الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن عبد الهادي في كتاب المحرر في كتاب الصلاة منه في باب صفة الصلاة، في باب صفة الصلاة، نعم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال حافظ محمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر، وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن
عبد الله بن أبي أوفى، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: يا رسول الله، هذا لله عز وجل، فما لي؟ قال: قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يده من الخير. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني والحاكم، وقال: على شرط البخاري. ولقد قصر من عزاه إلى ابن جارود فقط.
عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه ما قال: جاء رجل لم أرى من سماه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال النبي في حينئذ، قال هو هذا السائل هذا الرجل: يا رسول الله، هذا لله، فما لي؟ قال: قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيده، إلى آخر الحديث. قال: رواه الإمام أحمد، ولفظ أحمد يديه بدل يده لفظ المسند، فقال: أما هذا فقد ملأ يده من الخير. وقال في الأولى: بيده. وأيضا هذا في بعض عند أبي داود في بعض طبعات أبي داود يده، وفي بعضها يديه، في بعض طبعات أبي داود يده وفي بعضها يديه. والحديث حسن إن شاء الله. أما قوله لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، يعني لا أستطيع أن أقرأ من القرآن شيئا، قال العلماء الشراح ومنهم الخطابي قد يكون ذلك لسوء حفظ لا يستطيع أن يحفظ أو لعجمة يعني لا يعرف العربية أو لآفة مرض فيه أو قالوا أيضا لضيق الوقت وفقد المعلم يعني هو مثلا أسلم حديثا وحضر وقت الصلاة وليس هو إما أن الوقت لا يكفي لأن يتعلم أو أنه لا يجد من يعلمه كل هذه تكون عذرا في الانتقال من الفاتحة إلى هذا الذكر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قال لا أستطيع. ثم قال يا رسول الله بعد أن علمه هذا الذكر وهذا الذكر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا من أفضل الكلام بعد القرآن أو بعض العلماء يقول أفضل الكلام بعد القرآن حتى أنه جاء فيه في هذا الذكر من فضله أن من قال سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي الحديث الآخر من تعار من الليل يعني قام في الليل فقال سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم دعا استجيب دعاه وإن صلى قبلت صلاته وإن صلى قبلت صلاته وما ذاك إلا لأنه يعني تنزيه لله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا مع أنه لا يستطيع انظر يعني نباهة القوم مع أن هذا الرجل يعني العلماء وقفوا أمام هذه القصة هل هو يعني لا, 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 لا يستطيع أن يتعلم يعني لضعف حفظه أو مع هذا قال هذا لله فهم ذلك يعني هذا لله يعني هذا تنزيه لله سبحانه وتعالى أقوله تنزيها لله سبحانه وتعالى فما لي أنا أيضا أريد شيء لي ها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. وهذا أيضا الدعاء دعاء يعني فاضل. ففيه في الحديث أن من قال اللهم ارحمني واغفر لي وعافني وارزقني قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا علمه أحد الناس قال علمني ماذا بدعاء معنى الحديث فقال له قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني فقال إذا هذه الأربع قال وأشار بيده جمعت خير الدنيا والآخرة فاللهم ارحمني اللهم اغفر لي وارحمني هذه من خير الآخرة وعافني وارزقني من خير الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الدعاء جمع خير الدنيا أو خير الدنيا والآخرة وانظروا في أظنه في صحيح مسلم فالرجل قال وهذا تقدمت معنا مثل هذا الكلام قال هكذا هذا تعبير بالفعل عن بالقول عن الفعل قال يعني قبض هكذا أو قالوا كان يعدها سبحان الله الأربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا خمس والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فقبض عليه فقال النبي ملأ يده من الخير، أي أمسك بمجامع الخير أو حصل على مجامع الخير بهذا الدعاء. وهذا يؤيده ما تقدم من أنه قال الكلمات الأربع التي ذكرناها في الحديث، ما جمعت خيري الدنيا والآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يده من الخير. قلنا أن في بعض الروايات يديه وبعضها يده من الخير، بمعنى أنه حصل له أو حصل مجامع الخير، مجامع الخير في 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 بهذا الدعاء. وقلنا في الحديث الآخر وهو قريب منه الفرق كلمة واحدة، قال عن اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فجمعت خيري الدنيا والآخرة. وهكذا يعني نصوص الشرع الصحيحة لا تختلف بل تتوافق. الحديث يدل على أن من عجز عن قراءة الفاتحة في الصلاة كما قلنا إما لضيق الوقت عن تعلمها أو فقد معلم، عدم وجود من يعلمه، أو قالوا لضعف في حفظه أو لعجمة أو لأي سبب مشابه، فإنه يأتي بدلها بالذكر الوارد، هذا الذكر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من التيسير في الشريعة الإسلامية، وهذا من التيسير والتسهيل. ولذلك التيسير لا بد له من دليل، يعني من التيسير مثلا قصر الصلاة في السفر، المسح على الخفين 3 أيام بلياليها. فأما أن يأتي كسول ويقول لماذا لا تذهب إلى المسجد تصلي مع الجماعة، يا أخي الدين يسر، هو الدين يسر، لكن فيما دل الدليل على أنه فيه تيسير. أما أن يأتي هذا القول الدين يسر هكذا ويجعل حجة في الكسل والتهاون بأمور الدين فهذا غير مقبول ولا يقبل منه ولا ينفعه. من عجز عن قراءة الفاتحة وقدر على قراءة غيرها من القرآن، العلماء عندهم قدروا هذا، يعني إنسان عجز عن قراءة الفاتحة، والعجز يا أخوان هذا يعني بين العبد وبين ربه، يمكن أن يقول للناس أنا عاجز أنا لا أستطيع، والله يعلم أنه فهذا لا ينفعه أنه يقدر يستطيع، فهذا لا ينفعه العذر، وإن نفعه عند الناس فإنهم لا ينفعونه في الآخرة، وهذا لا ينفعه في الآخرة. الاستطاعة هي أمر بين العبد وبين ربه، قد تظهر عليه لها علامات، لكن هي يعني لو ادعى أنه لا يستطيع وهو يستطيع فإنه لا ينفعه حتى ولو عمل بمثل هذا. من عجز عن قراءة القرآن وقدر على قراءة غيرها من القرآن، ظاهر الحديث أنه ينتقل إلى الذكر ولا يقرأ، هذا ظاهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لم يسأله هل تحفظ شيئا من القرآن أو قال إذا كنت مثلا تحفظ شيئا من القرآن فاقرأ به، لا، نقله مباشرة إلى، قد يكون هو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ليس معه شيء من القرآن، ومن عجز عن الفاتحة وهي آيات قليلة قد يعجز عن غيرها من القرى. لكن العلماء قالوا لو قدر أنه يعجز عن قراءة الفاتحة لكن معه شيء من القرآن فهل يقرأ به أو ينتقل إلى هذا الذكر ولا يقرأ بما معه من القرآن؟ قولا. فمنهم من قال يقرأ بما معه من القرآن سواء كان بمقدار الفاتحة أو أقل أو أكثر، يعني في عدد الآيات 7 آيات. ومنهم من قال لا، هو يعني ظاهر الحديث أنه ينتقل إلى هذا الذكر حتى ولو كان معه شيء من القرآن غير الفاتحة. أن الإنسان، وهذا أشرت إليه قبل قليل، مؤتمن على دينه، هو مؤتمن على دينه. إذا قال أنا لا أستطيع لا يحلف ولا يقال له احلف أنك لا تستطيع أو ائتي ببينة ومنها الحلف أنك لا تستطيع، لا يقال له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وقال للرجل الذي جامع أهله في رمضان، امرأته في رمضان، فقال له هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. ولم يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم بينه، فأخذ منها العلماء أن الإنسان مؤتمن على دينه وحسابه على الله وحسابه على الله. اقرأ يا محمد.
ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
رواه البخاري وقال فيه بآخره قال ابن شهاب الزهري: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين، يعني في روايته لا أنها قول منه هو. وابن شهاب هذا هو راوي الحديث عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة، يعني هو الثالث في السند، ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة. يعني أنه زاد قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين، ونحن نحتاجها هذه بعد قليل. والحديث رواه البخاري بلفظ إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ورواه مسلم باللفظ المذكور أمامنا هنا، وفي لفظ له لمسلم: إذا قال أحدكم آمين، يعني بعد إذا أمن الإمام وقال آمين المأموم، وربما الإمام إلا عند الإمام مالك، قال: إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء، أي وقالت الملائكة في السماء آمين، فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي لفظ: إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال من خلفه آمين، فوافق قوله قول أهل السماء وغفر له ما تقدم من ذنبه. إذن ما دليل من يقول من العلماء من الفقهاء أن إذا وافق تأمين المأموم تأمين الإمام؟ ما دليلهم؟ دليلهم قوله إذا قال ولا الضالين يعني نعم وقولوا آمين, فالإمام سيقول بعد ولا الضالين آمين, فإذا قال هذا ووافق تأمينه, لكن النص فوافق تأمينه تأمين من في السماء يعني الملائكة, وفي اللفظ الآخر الملائكة, وهذا يدل على فضيلة التأمين وفائدته العظيمة وأثره. قال فأمنوا أي قولوا آمين, ومعنى آمين وتكلمنا على يعني خطأ من يقول آمين ذكرناه في درس سابق وبين خطأه النووي رحمه الله تعالى في شرح ألفاظ التنبيه, فبين أن هذا خطأ وتعجب منه, فلا يقول آمين بل آمين يعني قاصدين, وآمين كما عندنا هنا أي استجب, اللهم استجب, ففرق بين هذا وبين هذا. طيب يقول فإنه من وافق, فإنه وين اليوم إبراهيم ما جاء؟ فإنه هذا إنه هنا الهاء هذه الضمير هذا يسمونه ضمير الشأن, ضمير الشأن, وضمير الشأن هو الذي تشرحه الجملة بعده, الجملة بعده, فهذا هو يسمى ضمير الشأن, أي فإن الشأن والأمر وكذا, وهو غفر له ما تقدم من ذنبه, هذا شأنه وهذا أمره. والمراد بالمعنى للجملة من وافق تأمينه تأمين الملائكة إلى آخره, المقصود أن يعني معناه من صادف تأمينه تأمين الملائكة في الزمن يعني معا بحيث يقع تأمين المصلي وتأمين الملائكة معا في وقت واحد, غفر له ما تقدم من ذنبه, غفر الله له, هو الذي يملك أن يغفر, غفر له ما تقدم من ذنبه. ما تقدم من ذنبه هذا جمهور أهل العلم على أن المراد به الصغائر دون الكبائر, أما الكبائر فلا بد لها من توبة, يعني هو الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة, لا من صلاة وصيام وزكاة وصدقة وحج وبر إلى آخره, وأما الكبائر فإنه لا بد أن يتوب منها, وليس ذلك صعبا إذا حقق شروط التوبة فإنه يتوب الله سبحانه عليه ويبدل سيئاته حسنات, فضل من الله سبحانه وتعالى. إذن الأعمال الصالحة على قول الجمهور أنها لا تكفر إلا الصغائر. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد والمراد تكفير الصغائر دون الكبائر, قال وذهب بعض العلماء من عصرنا إلى تعميم ذلك الكبير والصغير ثم رد عليه ثم بالغ رحمه الله ما نقلت كلامه لأنه طويل بالغ في الرد عليهم بالغ في الرد عليهم دليل الجمهور على أنه لا يكفر الكبائر قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر لا يعني تغشى يعني تؤتى الكبائر وفي لفظ إذا اجتنبت الكبائر إذا اجتنبت الكبائر فهو يعني شرط من شروط اجتناب الكبائر والأعمال الصالحة تكفر الذنوب الصغيرة الحديث دليل على أن التأمين عند الفراغ من قراءة الفاتحة سنة سنة التأمين سنة بعض الناس يظن أن هذا من الفاتحة وليس من الفاتحة العوام مقصد ليس لم يقل به عالم فيما أعلم سنة لمن للإمام والمأموم والمنفرد وكل واحد منهم إماما كان أو مأموما أو هذا القول الجمهور وقال المالكية لا يسن التأمين للإمام لأنه لم يذكر في الحديث لم يذكر في الحديث تأمين الإمام فقالوا بأنه لا يشرع للإمام أن يؤمن طيب ماذا يقولون عن هذا يقولون أنه المقصود إذا أمن الإمام أي يقصدون به الدعاء الذي في آخر الفاتحة في آخر الفاتحة دعاء اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره فهذا هو المقصود بالتأمين لكن ليس معناه أن يقول آمين هكذا قالوا فحملوا التأمين على الدعاء يعني أمن بمعنى دعا 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 بما في آخر الفاتحة يعني في قراءته الفاتحة فآخرها دعاء فعبر يعني عندهم أن هذا الدعاء هو التأمين يعني بهذا استدلوا ظاهر الحديث ظاهر الحديث إذا قرأناه الآن أن التأمين مشروع للمأموم لأن ظاهره قال إذا أمن الإمام فأمنوا طيب إذا لم يؤمن الإمام ظاهر الحديث يعني مفهوم المخالفة أو هذا قصر عليه ظاهر الحديث أن التأمين مشروع للمأموم إذا أمن إمامه لماذا؟ لأنه رتب تأمين المأموم على تأمين الإمام فقال إذا أمن فأمنوا فإن ترك الإمام التأمين فمن أهل العلم من قال لا يؤمن المأموم إلا إذا أمن الإمام والصواب أن المأموم يؤمن ويجهر بالتأمين سواء أمن الإمام يعني في الجهرية سواء أمن الإمام أو لم يؤمن يعني إذا كيف أمن الإمام أو لم يؤمن يعني لو صليت خلف من يرى أن الإمام لا 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 يشرع له التأمين فقال ولا الضالين وسكت فأنت تقول آمين حتى ولو لم يقل آمين وذهب الصواب قلنا أنه أن المأمون يؤمن ويجهر به. طيب القول الثالث أو الفائدة الثالثة، ذهب الجمهور إلى أنه يستحب الجهر بالتأميم للإمام والمأموم في الجهرية وأيضا المنفرد في الجهرية، والإسرار به في السرية. هذه الجزئية تخص ماذا؟ الجهر. التأمين انتهينا منه، لكن هل يؤمن سرا أو جهرا؟ الجمهور أهل العلم قالوا أنه يؤمن في الجهرية جهرا ويؤمن في السرية سرا، وهذا قول الشافعية والحنابلة، ودليل ذلك قوله إذا أمن الإمام فأمنوا، فعلق التأمين على تأمين الإمام. معناه أن الإمام جهر، ما الذي يدري المأموم أن إمامه قد أمن لو لم يجهر؟ فهذا دليل على أن الإمام يجهر، فأن علق تأمين المأمومين على تأميم، فدل على أنه من هو أنه الإمام يجهر به يعني بالتأمين. وجاء في حديث وائل بن حجر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته، ومر معنا أنهم يؤمنون حتى يرتج المسجد، وهذا دليل على جهر المأمومين، يعني هذا فعل الصحابة هذا وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم حتى يرتج المسجد، ليس يعني علمه النبي صلى الله عليه وسلم، فدليل فعلهم هذا وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم عليه دليل على جهر المأمومين. وجاء في بعض الروايات يرفع بها صوته صلى الله عليه وسلم. تقدم أن قال المالكية قالوا لا يجهر بالتأمين الإمام، بل ويجهر بها المأموم. وأما الحنفية فلا يجهر لا الإمام ولا المأموم، فلا الإمام ولا المأموم.
قال رحمه الله: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في ركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، ويقرأ في ركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه ولفظ لمسلم. وفي رواية البخاري: وكان يطول الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية.
طيب، هذا الحديث في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس في بيان، وسيأتينا بيان ماذا يقرأ أيضا في حديث قادم إن شاء الله. عند مسلم زاد: وكذلك في الصبح، في مسلم من صلاة الصبح، وكان يطول الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. قال في الأوليين، الأوليين هنا نحكيها كما جاءت، مع أي الركعة الأوليين على الحكاية، تثنية الأولى يعني الركعة الأولى والثانية، الركعة الأولى والثانية، وسميت الأوليين تغليبا. وكذلك قوله الأخريين مثنى أخرى، والمراد الركعة الثالثة والرابعة. قال بفاتحة الكتاب وسورتين، بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي رواية يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة أو وسورة سورة، فعطفتها على يقرأ بفاتحة الكتاب وبسورة سورة إذا أردت أن تعطفها عليها. قال ويسمعنا الآية أحيانا، أحيانا يعني في هذه في السرية، في السرية في الظهر والعصر يسمع يجهر أحيانا بالآية أو بعض الآية. الحديث دليل أظن ما فيه يعني شيء قفزناه. قال متفقا عليه في رواية وكان يطول في الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، يعني في صلاة الصبح الركعة الأولى يطيل فيها أكثر من الثانية. دل الحديث على وجوب قراءة الفاتحة كما مر معنا في كل ركعة، لأن أبا قتادة ذكر قراءتها في كل الركعات، وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها المسيء في صلاته. أن السنة قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر، ومثله المغرب والعشاء وصلاة الفجر، كلها تقرأ فيها الفاتحة وشيء من القرآن بعدها. وسيأتينا يعني ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قادم إن شاء الله. وقال بعض الفقهاء يكره الاقتصار على الفاتحة لأنه خلاف السنة، يعني احنا قلنا الواجب الذي هو ركن الفاتحة، وقراءة ما زاد على الفاتحة هذا سنة، لكن قال بعض الفقهاء بأنه يكره. لماذا؟ لأنه خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد الفاتحة في هذه. وأيضا الحديث دل على استحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية في الظهر والعصر، الأولى في الظهر والأولى في العصر، السنة تطويلها على الثانية في الظهر والثانية في العصر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ويستحب أن يمد في الأوليين أي يطيل، ويحذف في الأخريين أي يقصر. كون القراءة في الظهر والعصر سرية هو الأفضل، ما دليل ذلك؟ ويسمعنا، لأن قال ويسمعنا الآية أحيانا، معنى أن أحيانا يسمعهم، والأصل الأكثر والأفضل ما دوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما الدوام الغالب غالب فعله. ودل على أنه لا بأس بأن يجهر الإنسان بالقراءة في السرية، ولا سيما إذا تتعلق به مصلحة كتعليم أو نحو ذلك، كما تقدم معنا أن عمر كان يجهر بدعاء الاستفتاح ليعلم الناس، وكان ابن عباس يجهر بالدعاء على الجنازة ليعلم الناس. فيه استحباب الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر وثالثة المغرب، وسيأتينا مزيد بيان لهذه المسألة، مزيد بحث في هذه المسألة، لأنه ورد ما يدل على أنه كان يقرأ في الأخريين من الظهر والعصر. وهو حديث أبي سعيد الآتي: فاقرأه يا محمد، ولا أنت انتظر انتظر بقي. استدل بهذا الحديث، حديث أبي قتادة هذا، من قال إن قراءة سورة يعني هذه المسألة، يعني ذكرها ابن القيم فأحببت أن أطلعكم على كلامه. استدل بهذا من قال إن قراءة سورة كاملة أفضل من قراءة بعض سورة طويلة، وذلك لارتباط بعضها ببعض في ابتدائها وانتهائها، بخلاف قراءة قدرها من سورة طويلة. يقول ابن القيم، وهذا ليس لازما يعني أنا لكن بيان السنة الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يكون هذا مثار خلاف، بل هذا هو الأفضل. يقول ابن القيم: وكان في الزاد، زاد المعاد، قال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم، كان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة، قراءة السورة كاملة، فيأتي للسورة المناسبة للوقت الذي ويقرأها كاملة، وربما قرأها في الركعتين. يعني هذا ورد أنه يقسم السورة بين الركعتين. قال رحمه الله: وربما قرأ أول السورة، ابتداء السورة، قرأ من أول آل عمران، من أول المائدة إلى آخره. وأما قراءة، يقول يعني هذا أنه يقرأ الأمر الأول المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ السورة كاملة في الركعة. الأمر الثاني أنه كان يقسم السورة بين الركعتين. الثالث أنه يقرأ من أول السورة إلى ما يريد ثم يقف. أيوه. قال رحمه الله تعالى: وأما قراءة أواخر السور، وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه، لم يحفظ عنه. لكن هل هو ممنوع؟ لا 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 نقول بأنه ممنوع. وأما قراءة السورتين في ركعة فكان يفعله. يعني هذه الأشياء طالب العلم ينتفع منها. فكان يفعله في النافلة، في النافلة كان يقرأ مثل ما يقرأ أئمتنا جزاهم الله خير في التراويح، وفي هذا في آخر شيء السور القصيرة أكثر من سورة. وأما في الفرض فلم يحفظ عنه، أما في الفرض فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم. انظروا الزاد الجزء الأول 208. طيب شوف لنا حديث أبي سعيد إن كان في الوقت بقية.
قال رحمه الله: هو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في ركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في ركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. وفي رواية بدل التنزيل سجدة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، وفي العصر في ركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. رواه مسلم.
في عند مسلم بدل السجدة قدر 30 آية، وهو وارد في بعض الروايات. قال كنا نحزر، الحزر هو التقدير، والخرص، والخرص مثل خرص التمر النخيل، يعني يقدرون هذا النخل هذا فيه كم مد كم صاع، فالخرص والحزر هو التقدير. فيقول قدرنا، وهذه نحزر هي ضبطها بفتح النون وسكون نح الحاء وسكون الحاء وضم الزاي، نحزر أي نخص نقدر ونخرص. قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وقدرها 30 آية، ولذلك جاء في رواية 30 آية. قال على النصف من ذلك، هذا قال قدر وحزرنا قيامه في الأخريين، احفظوا هذا، على النصف من ذلك. ماذا يفيد هذا؟ يعني بس أريد أن أشير أنه يقرأ في الأخريين أيضا مع الفاتحة هذه الجملة، وسنعود إليها إن شاء الله. قدر النصف من ذلك يعني كم؟ 15 آية في كل ركعة من الأخريين من الظهر والعصر. وظاهر هذا أنه كان يقرأ ماذا؟ في الأخريين بعد الفاتحة، بعد الفاتحة. طيب، الحديث يدل على مشروعية تطويل القراءة في الأوليين من الظهر، واستحباب التخفيف في العصر، لأنه قال في العصر على النصف، والتخفيف في العصر، وذلك بأن تكون القراءة في الأوليين فيها على النصف مما يقرأ في الأوليين في الظهر، نصف في العصر الأولى يقرأ في الأوليين نصف، وهذا تقدير، نصف ما يقرأ في الأوليين من الظهر. كان يقرأ في الأوليين من الظهر نحو السجدة 30 آية، إذن الأوليان من العصر يقرأ فيها 15 آية. وفيه يعني في هذا وقفة ربما نشير إليها إن لم ننسى، أنه يعني ساوى بين الركعتين، وفي الحديث الذي تقدم أن الأولى أطول من الثانية، فكيف يجمع بين هذا؟ لعلنا في حديث أبي قتادة الذي تقدم، لأنه قال ويطول في الركعة الأولى، يطول في الركعة الأولى. هنا جاء في الحديث ظاهره أنهما سواء في القراءة بقدر ما يقرأ. وفي رواية كان يطول الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية، جعلها أقصر. فلذلك العلماء اختلفوا في الإجابة على هذا ما يظهر في الظاهر أن فيه اختلاف. فقال منهم قوم سلكوا مسلك الترجيح فقالوا حديث أبي قتادة أرجح، وهو أنه يطول في الأولى ويقصر في الثانية. وجه ترجيحه قالوا أنه متفق عليه، أما حديث أبي سعيد فهو في مسلم، هذه واحدة. والثانية أن حديث أبي قتادة جزم، كان يقرأ ويطول، وهذا حزر يعني ظن، ليس فيه جزم كما في ذلك. هذا المسلك الأول، مسلك الترجيح. والمسلك الثاني أن قالوا أصحابه، يعني هو مسلك الجمع، الجمع بين الحديثين، وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، هذا أحيانا وهذا أحيانا. وهذا الجمع حسن لأمرين: الأمر الأول أن القاعدة الأصولية تقول أنه متى ما أمكن الجمع لا يصار إلى الترجيح. لماذا؟ لأن في الجمع العمل بالنصين معا، أما الترجيح فإنه فيه ترك لأحد الدليلين، لأحد الدليلين. الحديث أيضا دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إن شاء الله هو الأظهر أو الأقرب للصواب، فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخريين بعد الفاتحة الذي قلت لكم هنا. قال ماذا؟ لكن في الأخريين، في الأخريين على النصف، أيوه، يعني 15 آية، هذا دليل على أنه يقرأ. يعني لا، الصلاة لو كان الفاتحة ولا يقرأ كيف يقف بدون قراءة الصلاة؟ لا سكوت فيها الصلاة، إما فيها قراءة وإما ذكر، لكن ليس فيها سكوت، لا يقف الإنسان ساكتا هكذا في الصلاة. ففيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ويقرأ في الركعتين الأخريين وحزرنا على النصف، قال وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف، قدر النصف يعني على النصف، قدر النصف من الأوليين، يعني ذلك من الإشارة إلى الأوليين لما يقرأ في الأوليين. إذن هذا دليل على أنه كان يقرأ في الأخريين، فما الجواب؟ الجمع بينهما كما قال أهل العلم بين حديث أبي سعيد وحديث أبي قتادة أنه كان يفعل هذا تارة وهذا تارة، ولذلك يعني بعض العلماء قال لو يعني فعله أحيانا لا بأس، لكن لا يستمر عليه، لا يستمر عليه ويداوم عليه ويداوم عليه. هذا هو يعني حديث أبي هريرة ما صليت وراء، الظاهر يحتاج إلى أكثر مما بقي من الزمن، فنتوقف هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا للعمل بما علمنا وأن يوفقنا لحسن اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وهديه في جميع شؤوننا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.